بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إن شاء الله تعالى نكمل ما قد قرأناه في حديث عائشة في ذكر الإحدى عشرة امرأة التي تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. ذكرنا العشر وبقيت زوجة أبي زرع، فقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، أو أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فهذه تقول هذه أم زرع أن زوجها أبو زرع، فعظمته فقالت: فما أبو زرع؟ مثل ما قالت العاشرة: مالك وما مال. فقالت: أناس من حلي أذني، معنى قال، والنوس هو الحركة من كل شيء، أنا ناس ينوس نوسا، ولهذا يقال أن ملك اليمن سمي ذو نواس لضفيرتين كانتا تتحرك في شعره على عاتقه، معنى أنه حلاها من القروط أو مما يلبس من الذهب في الأذنين. وأناس من حلي أذني، معنى تتحرك. ملأ من شحم عضدي، معنى عضدي هنا جسدي كله، معنى أنه ملأ من شحم عضدها، معنى أنه يعطيها طعاما كثيرا حتى سمنت من كثرة ما يعطيها من الطعام والشراب وغير ذلك. قال: وبجحني فبجحت إلي نفسي، معنى فرحني وأسررني. قالت فبجحت، أي ففرحت، معنى بجح الرجل إذا فرح. وقيل أن بجح بمعنى عظم، وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي عظمني فعظمت إلي نفسي، معنى أنه وسع عليها في الخير، وسع عليها في ما يكون من الملابس وغير ذلك. قالت فوجدني في أهل غنيمة بشق، أنا غنيمة تصغير غنم، وبشق، أنا قال أبو عبيد وبشق، أنا بعضهم يقول بشق بعضهم يقول بشق، وهي اسم موضع، اسم موضع يسمى شق. قال فوجدني في أهل غنيمة بشق، أنا التصغير معنى عندها كانت أهلها الذين أبوها تقصد أباها كان عنده غنيمات، أنا ليس عنده غنم كثير، معنى أنها كانت من قوم فقراء، كانت من قوم فقراء، فجعلها من الأغنياء. قالت فجعلني في أهل صهيل وأطيط، الصهيل هو صوت الخيل، والأطيط هو أصوات الإبل، معنى ذهب بها إلى أهله، وأهله كانوا أهل خيل وإبل، وأهلها كانوا أصحاب غنم، ليس بأصحاب خيل ولا إبل، وغالبا أصحاب الإبل والخيل غالبا تكون عندهم أموال أكثر من أصحاب الغنم، والعرب غالبا تجد أن الضعفاء أو الذين ما عندهم مال كثير يكون عندهم غنم، بخلاف من يكون عنده إبل وعنده خيل يكون أكثر معه من الأموال. قالت: فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، ودائس ومنق، الدياس وأهل الشام يقولون الدراس، معنى الدياس هي أو الدائس هم أصحاب الزرع، أصحاب الزرع. ويقول أبو عبيد أن هذه الكلمة ليست من كلمات العرب، أنا كأنها فارسية أو كذا. فالدياسة أو الدائس هو مكان أو أصحاب الزرع. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، معنى المنق هو الغربال، والمراد أنها تريد إيش؟ أن عندهم أغنام كثيرة أو مواشي كثيرة من الإبل ومن الخيل ومن كذا، من كثرتها تسمع نقيقها، المنق معناه النقيق، نقيق الأصوات، أصوات المواشي والأنعام، وهذا لكثرتها، فهي تصفه بأنه عنده أموال كثيرة. وقيل أن المنق هو نقنقة الدجاج، معنى أنه أيضا عنده دجاج كثير تسمع أصواتها. قالت فعنده أقول فلا أقبح، معنى لا يقول قبحك الله، معنى أو أنها كلامها مسموع لإحساني إليها. قالت وأشرب فأتقمح، أنا أني أشرب حتى أروى، معنى من كثرة الشرب حتى أني أرفض بعد ذلك أن أشرب شيئا. قيل من الناقة المقامح التي ترد الماء فلا تشرب، معنى أنها من كثرة الشرب أنها ترفض بعد ذلك أن تشرب لكثرة الشرب الذي موجود عنده، معنى إما تكون تشرب كثيرا أو أن الشراب عندهم كثير، الشراب عندهم كثير، حتى أنها قالت فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقمح. ثم ذكرت قولها فأتصبح، أي أنام الصبيحة، أنا تنام الصبح، لأنها لها من يكفيها الخدمة من الإماء وشبهها، معنى عندها إماء يخدمنها، عندها إماء يخدمنها، فلهذا لا تحتاج إلى أن تقوم، وإنما تنام في ذلك الوقت، تنام في ذلك. فقالت وأرقد فأتصبح، وكما جاء في بعض الروايات قدمت على الشرب، فأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. ثم ذكرت أم أبي زرع، أي أمه، قالت فما أم أبي زرع، عقومها رداح وبيتها فساح، عقومها معنى عقوم بطنها أو يراد بالعقم الجلد والأوعية، معنى أوعيتها فيها من أصناف الأطعمة والمتاع، أو أنها تأكل من أصناف الأطعمة حتى سمنت، وعقمت بطنها، فيقال امرأة رداح إذا كانت عظيمة العجز ثقيلة الأوراك، والتي يعظم عجزها غالبا تسمن بطنها ويكون فيها عكم. قالت وبيتها فساح، أي واسع كبير. هذه أمه، أم أبي زرع، قالت وبيتها فساح، معناها وصفت أم أبي زرع بهذه الأوصاف، أن عقومها رداح وبيتها فساح. ثم قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. أنا هذا الوصف في ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، معنى الشطبة هذه هي التي يعمل من جريد النخل، أنا مثل الحصير، وأيضا هنا كانوا يسمونها شطبة أو شطفة بالفاء، أنا عندنا يسميها بعض الصيادين شطفة. والظاهر أنها رادت كما قال أبو عبيد وغيره أنه كان نحيفا، شبهته بتلك الشطبة، معنى بذلك الحصير الذي هو مثل الحصير تخرج منه العيدان، وهذا تظهر عظامه، أو أنه أرادت أنه مثل هذه الشطبة في جسمه، جسمه كأنه من جريء، معنى كأنه نسج وصار ملتحما، وقيل هذا مما يمدح به الرجال، وقيل أنه كأنه سيف مسلول من غمد. والله أعلم، لأن هذا كله تفسير من بعض أهل اللغة، فكل واحد يفسر على ما يعرفه من كلام العرب، لكن المراد كمسل شطبة، الشطبة هي هذا التي أو الحصير الذي يفعل من جريد النخل ثم يخرج سعفه، قال وتكفيه وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هي الأنثى من أولاد الغنم، وقيل من أولاد الماعز سمى جفرة، والذكر يسمى جفر، إلى الآن الظاهر يسمون هكذا جفرة، يسمون جفر، فعن البدو الظاهر إلى الآن يسمونها جفرة، أي صغيرة من أنثى أولاد الغنم من الماعز، وهي التي لها من العمر 4 أشهر، والجفر كذلك، الجفر الذكر من الماعز. فهذا ما ذكره عن ابن أبي زرع. ثم ذكر بنت أبي زرع، قال فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. أنا طوع أبيها، أي أنها كانت طايعة لأبيها وطايعة لأمها، وملء كسائها أي صفتها أو وصفتها بالسمن، أنا من كثرة سمنها يظهر فيها الكساء، وغيظ جارتها أي ضرتها، أرادت أن ضرتها ترى من حسنها ما يغيظها. جارتها هنا أي الزوجة الثانية لزوجها، فمن حسنها حتى أنها تغيظ. ثم قال وما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني لا تظهر السر، لا تظهر سر أنها سر أهلها، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا، يعني لا تنقل الطعام الذي لا تأخذه فتذهب به إلى مكان آخر، يعني أنها تصفها بالأمانة، ما تأخذ من طعام أهلها ولا تبث أسرارهم. وهذا أعظم ما يكون في الجوار القدم، أنها لا تبث أسرار أهل البيت ولا تخونهم في طعامهم وشرابهم وفي أموالهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعبد مسؤول في بيت سيده، أو قال: والعبد مسؤول على مال سيده، على مال سيده، معنى أنه لا يخونه في ماله في طعامه في كذا، يأخذ من طعامه ويعطيه الآخرين. قال: ولا تملأ بيتنا تعشيشا. ما قال مأخوذ من العشش وهو الخبز إذا فسد، معنى أنها تحسن الطعام المخبوز وتتعهد بأن تطعم منه أولا، ولا تهمل أمره. معنى بعض الناس يضعون الخبز فتجد يهملونه فيذهب ويفسد عليهم. وقيل أن المراد: ولا تملأ بيتنا تعشيشا كما ذكر الداودي، أي أراد أنها لا تتسمع إلى أخبار الناس فتأتينا بها، تأتي بأخبار الناس، كلما سمعت شيء جاءت به إلى البيت تعشش، أو ولا تملأ بيتنا تعشيشا. وقيل كما ذكرنا أنها لا تترك الخبز الفاسد وغيره يعش في البيت، بل تكنسه وأيضا ترميه في الأماكن التي هي أو تعطيه الأغنام. ثم أن قال فما جاري: لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. خرج حين تصف أيضا أن أبا زرع تركها وأخذ امرأة أخرى. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. أنا تذكر أن أبا زرع، وذكر في رواية من روايات البخاري ضيف أبي زرع، قالوا: ما ضيف أبي زرع في شبع وري ورتع، معنى الضيف يأتي ويرتع ويأخذ من هذا الذي أعطاه. ثم ذكرت كما قلنا، قالت: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، معنى الأوطاب أي أسقية اللبن، أسقية اللبن تمخض. وقيل الأوطب في القلة والأوطاب في الكثرة، معنى تمخض تحرك حتى تخرج زبدتها، يعني يضعونها في الجلد ويحركونها حتى تخرج منها السمن، تمخض أي تخرج منها السمن. قال: فلقي معها، فوجد امرأة فلقي معها ولدان كالفهدين. الفهد قال وفي رواية كالصقرين، معنى أرادت أن العرب كانوا يرغبون في كثرة الأولاد، خاصة إذا كانوا يرون أن أولادها فيهم نباهة، فيهم حسن وجمال، فكانوا يرغبون في تلك النساء، فلهذا ذكرت صفة الولدين. فهذا الذي ذكره أيضا هؤلاء العلماء. قال: يلعبان من تحت خصرها برمانتين، معنى أنها ذات خصر عظيم، فإذا استلقت نتأ الكفل بها من الأرض حتى يصير تحت خصرها فجوة، يجري فيها الرمان، وقيل أن الرمان هما الثديان، وقيل ليس المراد به إلا الرمان هذا، أنها يلعبان بشيء مثل الرمان في تحت درعها، معنى أنها امرأة كبيرة، كبيرة الصدر وأيضا كبيرة الكفل معنى الظهر. قال فطلقني، قالت فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجل سريا، معنى طلق أم زرع ونكح هذه المرأة، ثم قالت فنكحت بعده رجل سريا وراكب شريا، والسري من سرات الناس معنى الرجل عظيم من أكابر الناس، ركب شريا معناه هو الفرس الذي يستشري في سيره، وهي معنى الخيل العظيمة، وهي من خيار الخيل، ولأنه رجلا ثري وعنده أموال فعنده أيضا خيل عظيمة. قال وأخذ خطيا، معنى أنه أخذ الرمح لأنه يأتي من بلاد ناحية البحرين، قال له خط، فنسب الرماح إليها، أنا من أفضل الرماح عند العرب. ثم ذكرت أيضا وراح علي نعما ثريا، أنا أنه غذاها بالنعم، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وأعطاني من كل رائحة زوجة، أي أنه أعطاها من الإبل والبقر والعبيد والزوج، أنا من كل شيء أراحها في أكثر من أبي زرع، معنى كأن كلامها هكذا، أعطاها أشياء كثيرة، معنى كأنها الآن كما قال أبو عبيد تصفه بالسؤدد في ذاته والسعة في ذات يده، وأنه صاحب حرب وركوب، وأنه محسن إليها مفضل على أهلها. ثم إنه مع هذا كله، مع هذا الذي وصفته بهذا الوصف، قال وقال كلي أم زرع وميري أهلك، معنى أعطي أهلك من هذا المال. قالت ثم قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، معنى هذا كله الذي وصفته، قالت لو أعطاني هذا الرجل أو لو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، وهذا يدلك على معنى أنها كانت تعظم أبي زرع وأن إحسانه إليها كان عظيم، معنى كأنها لم تنظر إلى أمور الدنيا وأمور الطعام والشراب والغنى، لكن نظرت إلى الإحسان، نظرت إلى الإحسان في المعاشرة، فكان أبو زرع يحسن إليها في معاشرتها، معنى يعاملها بالأخلاق الحسنة، ما يقبحها بل يسمع كلامها وكلامها عنده عظيم، وغيرها من هذه الأخلاق العظيمة التي اكتسبتها أو التي كانت وجدتها من أبي زرع. فلهذا قالت كل هذا لم يكن، لو جمعت ما أعطاني ما كان يفي إناء صغيرا من آنية أبي الزرع، ما كان يفي هذا الشيء، وهذا كما قلنا لحسن أخلاق أبي الزرع وأنه ما أساء إليها، ما أساء إليها، فلهذا كانت تحسن إليه أو كانت تمدحه هذه المدح العظيم. ولهذا قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أي من باب الإحسان. وهذا هو الحق، أن أفضل ما تطلبه المرأة العاقلة ليس الطعام ولا الشراب ولا غيرها من هذه الأشياء، وإن كانت هذه الأشياء مهمة وواجبة، لكن أفضل ما تطلبه المرأة من زوجها وتستأنس به هو الأخلاق والإحسان. أنا ما يكون شديد على المرأة ويقسو عليها ولا يسمع كلامها ولا أيضا يلبي مطالبها إذا كانت صحيحة، فإن هذا ليس من الإحسان إلى الزوجات. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن إلى زوجاته وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن هذا الباب قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أي ليس لأجل الطعام والشراب، وإنما لأجل الإحسان الذي كان يحسن به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أزواجه، وكان يقول: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. قال فجاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بل أنت خير لي من أبي زرع. قالت: بل أنت خير لي من أبي زرع، على من كثرة ما رأته من الإحسان إلى النبي من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء مما يذكر في هذا الحديث، ونكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.